الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب آداب الصحبة. وقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ترك الوقيعة فيهم. قال المهاجري: قال عربي لرجل: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن طالبها متهم بقدر ما فيه منها.
نعم، أيضا مما ينبغي الإنسان في عشرته مع الناس أن يكف لسانه عن الناس ولا يكثر من الطعن في الناس. أولا، لأن هذا غيبة محرمة، والله جل وعلا قد نهى عن الغيبة في كتابه، وبين أن أكل لحم الميت أهون من غيبة الناس والطعن فيهم. والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فالإنسان يأخذ من حسناته ثم يوزعها على الناس، يوزعها على الناس بسبب غيبته. هذا أولا. ثانيا، الطعن في الناس يستدل به على أن هذا الطاعن مطعون فيه، يعني الطعن في ذواتهم. لا يدخل في هذا الطعن أو الكلام في أهل الباطل حماية للدين، إنما الطعن في ذوات الناس، الكلام في فلان هذا كذا، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا. هذا مما يستدل به على سوء الرجل، لأن بعض الناس تجده مغرم في الكلام في المجالس في الناس، حتى لو أردت أن تتكلم بالحق لأجل الطعن في رجل صاحب باطل، فإن كلامك يكون بمقدار، ما يكون في كل مجلس أو كل مكان تجلس فيه فلان فيه كذا فلان فيه كذا، ثم تذهب المجلس الثاني وتتكلم، لأن الله جل وعلا حرم الكلام في الناس إلا لسبب. فالأصل هو التحريم، وليس الأصل هو الإباحة، وينتقل من هذا التحريم إلى الإباحة لأجل مصلحة شرعية. أما بعض الناس يجعل فاكهة مجلسه الكلام في الناس، وهذا بخيل وهذا جبان وهذا كذا وهذا كذا. فهذا يقول أهل العلم كما ذكر هنا أنه يستدل به على أن المتكلم مطعون فيه. كيف؟ تجدون بعض الناس يتكلم مثلا عن السرقة وسراق المال، ويتكلم بطريقة تجعلك تنفر من سرقة المال وأهل السرقة هؤلاء، ثم تكتشف بعد سنوات أن الرجل أصلا هو مطعون فيه من جهة سرقة الأموال، بل تكتشف ويأتي أحيانا الحكم في إدانته في هذا الأمر، تستغرب. بعض الناس ماذا يصنع؟ يقول هذا متهم مسكين، هذا مظلوم وهو أصلا مدان. السبب كثرة الطعن في هذا الأمر يجعل الناس يدفعون التهمة عنه كأنه ما فعل هذا الفعل. مثل بعض الناس تجده يكون يتكلم عن الغيبة، بعض الناس يطعن ويغتاب وتجده من أكثر الناس غيبة، وقد رأيناه، إي والله، يتكلم عن الغيبة وهو أكثر رجل يتكلم في أعراض الناس في مجالسه. طيب، هذا الذي تتكلم عليه تقولنا يغتاب ويطعن، أنا ما سمعت في حياتي يتكلم يمكن إلا مرة، لكن أنت في كل مجلس تجلس تغتاب. هو يريد ماذا؟ يريد دفع التهمة عن نفسه حتى يتهم بها غيره، فتجد يقول أن غيري هو الذي يغتاب ويسرق ويفعل ويجرم، أنا ما أفعل شيء. حتى إذا تكلم به من هذه الجهة استغرب الناس ودفعوا التهمة عنه. شاهد أن الإنسان الرجل العاقل لا يتكلم في الناس، يكف لسانه عن الناس، لا يتكلم إلا لمصلحة شرعية. لا توجد مصلحة شرعية لا تتكلم فيه، لماذا تتكلم؟ ما المصلحة؟ ولأن كما تقول العرب عندنا كلمة السوء مسموعة، أي كلمة تقولها من المدح والثناء لا تكاد تنقل عنك، لكن أي كلمة تنتقل فيها شخص أو تطعن فيه أو تتكلم فيه تنتشر كانتشار النار في الهشيم. سبب أن الناس يحبون هذا النوع من الكلام، يحبون كلام الطعن، فتجد ينتقل الكلام السيء بسرعة. لكن الكلام الحسن لو تكلمت في هذا الرجل 10 مرات في 10 مجالس ما نقلت عنك، لكن لو فلت لسانك في مجلس واحد فانتقدته نقلوا هذا الكلام عنك وقالوا فلان ينتقد فلان، فلان يطعن في فلان، فلان كذا وكذا. طيب، والكلمات العشر هذه لا تنقل. فلذلك الإنسان لا يتكلم في الناس، لا مصلحة لك في الكلام في الناس. نعم.
قال: ومنها قبول العذر من فاعله، صدق أو كذب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره فعليه مثل صاحب مكس. ولبعضهم: أقبل معاذير من اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن يروي عندك فيما
إن بر عندك. طبعا في النسخة المطبوعة غلط، صواب إن بر عندك فيما قال أو فجر. من السياق تكتشف أنها بر، فجر عكسها بر.
إن بر عندك فيما قال أو فجر فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. قال عبد الله بن مبارك: المؤمن طالب عذر إخوانه، والمنافق طالب عثراتهم.
نعم، أيضا مما ينبغي أن تعاشر الناس فيه قبول العذر. من الطبيعي أن الناس يخطئون في حقك، ويقع بينك وبينهم وحشة أحيانا، وأحيانا قد يتكلم فيك هذا الرجل بباطل، وقد ينزغ الشيطان في مجلس ويخطئ في حقك، ثم يأتيك وهو معتذر عما قال أو عما فعل. فينبغي لك كرجل عاقل أن تقبل عذره وأن تعرض عنه، خاصة فيما إن عرفت ودهم وصحبتهم، لأن أحيانا بعض الناس يوقع الشيطان بينهم وحشة ونفرة وبغضة وهم يمكن صحبة 10 سنوات لأجل كلمة قالها. نعم، قد قالها وقد أخطأ في قوله، وقد نزغه الشيطان فقال مقالته السيئة، ثم أتاك معتذر، لماذا لا تقبل عذره؟ ينبغي لك أن تقبل عذره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله عذرته. إذا أقلته يعني عفوت عنه وسامحته وتجاوزت له عن هذا الغلط، يقيل الله جل وعلا عثرتك يوم القيامة. وقد جاء عن الأحنف بن قيس أنه قال: إذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بالبشر، لأن هذا من كريم أخلاقك، يخطئ في حقك، ثم يأتيك معتذرا عن الغلط فتقبل منه عذره وتقول سامحتك وما حصل شيء، هذا من أخلاقك. تعلمون قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوانه، كما يقال تسببوا له بالمآسي، رمي في الجب ثم بيع ثم ظلم ثم سجن سنوات وهو يؤاسي من يعني من هذا الظلم من إخوانه، مع ذلك ماذا قال لهم؟ عفى عنه وسامحهم. ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال من بعد أن فعلتم وفعلتم، لا، جعل اللوم على من؟ على إبليس، هو الذي نزغ بيننا وهو الذي فعل وفعل. فلذلك من أتاك معتذرا عن غلطه فتجاوز عنه، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي رجال الكوامل. إذا كنت تظن أنك ستبقى مع الناس بلا غلط من الناس في حقك فأنت مخطئ، وإذا كنت تظن أنك كل من أخطأ في حقك رميته وهجرته وابتعدت عنه فلن يسلم لك أحد لا قريب ولا بعيد. إذن الحياة نتجاوز فيها كما قلنا في الدرس الماضي فيما مضى التغافل، الحياة ما تسير إلا بالتغافل، قد يقول كلمة وهو مخطئ فيها يقينا، لكن هو لم يقصد نتائج هذه الكلمة أو ما يريد هذه الكلمة حقيقة، تغافل عنها كأنك لم تسمعها وكأنه لم يقلها وانتهى الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله. يقول التواضع هو الذي يحملك على هذا، لماذا؟ ما تتكبر، أخطأ واعتذر خلاص انتهى الأمر. يقولون يكفيه هذا المخطئ في حقك ذل الاعتذار. أنتم ما تجدون أنفسكم يعني ثقل الاعتذار لما تخطئ في حق شخص؟ تجد ثقل الاعتذار، صعب أني أجيك أقول لك أنا ترى أخطأت في حقك وأنا آسف، صعبة. نعم، من بعض الناس يقول لا سهلة، لا ما هي سهلة، هذه صعبة على النفوس، فكونه يقولها معناته أنه تواضع وكسر هذه النفس وأتاك وقال أنا مخطئ. حينها تقابله بماذا؟ تقابله بالعفو، عفى الله عني وعنك، أبدا ما حصل الخير إن شاء الله، وتعفو عنه. وكذلك طالب العلم ينبغي له أن يعاشر طلاب العلم بالعفو وقبول الاعتذار. لماذا؟ يقول ابن حبان، يقول إن الله جل وعلا أكرمك بالعلم وهو قد ابتلي بالحسد، فمن الطبيعي أنه قد يتكلم فيك، ولذلك كلما كثرت خصال الخير فيك والعلم والصلاح والفهم كثر حسادك، هذا من الطبيعي. إذا كثر حسادك هل العلم يحملك على الانتقام والسب والشتم والعداوة والبغضة، أو يحملك على العفو والصفح والتجاوز؟ العلم يحملك على العفو الصفح والتجاوز، مسامحة الناس، وأنك لا تلتفت إلى أقوالهم، لأنك لو التفت إلى أقوالهم وإلى طعنهم ما سرت خطوة، لن تسير خطوة من الخطوات، بل ستتوقف في مكانك بسبب فلان تكلم فيني، فلان ظلمني، فلان كذا، فلان كذا. يقول ابن حبان رحمه الله: في كتاب روضة العقلاء يقول: الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الغموم ويذهب الصد معذرة يقول الاعتذار يذهب الهموم هم المعتذر لأنه يحمل هم يعني أنه متضايق أني أخطأ في حق فلان فعنده هم هذا الهم يبات ويصبح هو عند هذا الهم فلما تعتذر يذهب همك هذا تحس بالراحة بعد الاعتذار نعم قبل الاعتذار تحس أنك ها أعتذر ما أعتذر تصارع نفسك لكن بعد الاعتذار تشعر بالراحة أنك ألقيت بهذا عن كاهلك قال ويجلي الغموم يعني يذهبها ويذهب الصد الوحشة التي بينك وبينه ويدفع الحقد والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة يعني الجرائم التي تقع من هذا الشخص في الناس تذهب مع ماذا؟ مع الاعتذار قال والذنوب الكثيرة يعني تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب الكثيرة والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي يعني كل إنسان دائما يعتذر هذا سبب لإساءة الظن به والبعد عنه لأنه إما إنسان غير عاقل أو إنسان يتحايل على الناس ويكذب قال فلو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال لكان الواجب على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة يزلها يعني هذا يكفي كل إنسان متواضع وجاك واعتذر منك لأنه قد يتكبر وأساء في حقك والرجال سواك كثير وانتهى الأمر لكن هو اعتذر دل على تواضعه وحسن لطفه إذن الشاهد من هذا أن الإنسان لا يمتنع من الاعتذار إذا أخطأ ولا يمتنع من قبول العذر إن أخطأ الناس في حقه والحديث الذي ذكره المصنف من اعتذر إلى أخيه المسلم إلى آخره حديث ضعيف لا يصح ثم قال في الأبيات يقول اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر لماذا؟ إذا بر معروفة إنسان بر وتقي صادق في قوله كونه يعتذر أقبل عذر أقبل عذره طيب والفاجر الكاذب يعني يقصد الإنسان كذب في اعتذاره يقول فقد أطاعك من أرضاك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا يعني حتى هو يعتذر وأنت تقتنع أن عذره ما له عذر عذره غير مقنع أصلا مع ذلك هذا الرجل قد أجلك وعظمك أنه عصاك لكن مستترا عنك لم يظهر العداوة لك والبغضة لك فهذا أيضا اقبل عذره ولأنك لو ما تقبل عذره تكثر أعدائك وما فائدتك من تكثر أعدائك لأن بعض الناس ماذا يصنع ما يقابل عذره وأنا ماني خاسر شيء والحمد لله أموري ميسرة وأنا الأعداء إن شاء الله لو كل البلد أعدائي ما عندي مشكلة لماذا؟ من قال لك أنك مطلوب منك تعادي الناس وتحارب كل الناس هذا مو مطلوب منك شرعا مو مطلوب منك شرعا بعض الناس يريد أن يعادي نصف أو ثلاثة أرباع أهل الكرة الأرضية وأني ما أهتم لأحد وقاربه وارحامه وجماعته ثلاثة أرباعهم يعاديهم وخاسرهم هذا من سوء أكثر هذا من سوء معاملتك ينبغي أن تتلطف مع الناس وتحسن إلى الناس ومن اعتذر لك قبل عذره ومن أخطأ في حقك تجاوز عن خطأه قال ابن مبارك المؤمن طالب عذر إخوانه والمنافق طالب عثراتهم أيضا من خصال المؤمن أن يقبل العذر ومن خصال المنافق يتتبع عثرات الناس ماذا قال فيه ماذا قال فيه كذا ويتبع وين راح وين جاء وماذا فعل وماذا يفعل يبحث عن عثرة له لعله يعيره فيها نعم
قال ومنها التسارع إلى قضايا حاجة رافعها إليك لقول جعفر
إلى قضاء حاجة رافعها إليك وحاجة رافعها إليك يعني مراد أنه إذا أتاك لحاجة رفعها إليك تستعجل وتسارع في قضائها ما تماطله إذا كنت تقدر لا تماطل لأن هذا غير مستحسن كما يفعل بعض الناس قد يأتي إنسان له حاجة يقول طيب ثم يجلس معه أشهر وهو يطارده في هذه الحاجة حتى لو قضيتها أنت مسيء إما أن تقضيها في حالتها في وقتها وتستعجل في ذلك وإما أن تعتذر أما أن تماطل فإن هذا إساءة أخرى
ومنها التسارع إلى قضاء حاجة رافعها إليك لقول جعفر الصادق إني لو سارع إلى قضاء حوائج الإخوان مخافة أن يستغنوا عني بردي إياهم. وقال ابن منكدر: لم يبق من الله إلا قضاء حوائج الإخوان.
طبعا هو قال ابن منكدر: لم يبق من لذة الدنيا، تحرفت إلى ماذا؟ إلى ما قرأها القارئ عندي في الطبعة: لم يبق من الله. كيف لم يبق من الله؟ هي الصواب أنه لم يبق من لذة الدنيا إلا قضاء حوائج الإخوان. قول جعفر: إني لا أسارع إلى قضاء حوائج الإخوان مخافة أن يستغنوا عني بردي إياهم. يعني أولا المماطلة في قضاء الحوائج هذا سيء، وقضاء الحوائج ممدوح. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي في حاجة يا أخي أحب إلي من أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وتكلمنا على قضاء الحوائج أنها أمر ممدوح ومحمود، ويعني والله في عون عبد ما دام العبد في عون أخيه، تؤجر على قضاء حوائجهم في أيسر الأمور، فكيف بالأمور العظام؟ لا شك أن كلما عظمت حاجته إليك كلما وسعيت في قضائها وقضيتها كلما عظم أجرك عند الله جل وعلا. هذا هو. ثانيا يقول أنه لو لم أسال في قضاء حوائج إخواني قد يستغنون عني. لماذا يستغنون عنك؟ لأنك لا تقضي الحوائج، ما الفائدة أن آتيك أكلمك؟ ما تساعدني في شيء أنت. هل معنى هذا أن الإخوان فيما بينهم لابد أن تكون له حاجة عندي وأقضي حاجته ولا يترك صحبتي؟ يعني معناته أنه أتى وتعرض علي لأجل حاجته؟ لا، هذا غير صحيح. وإنما الناس والله جل وعلا جعلهم خدام بعضهم لبعض، يحتاج بعضهم بعض. إذا ناس ما احتاجوا إليك معناته أنك أنت تحتك 100 خط، أنت بلغت من السوء مبلغ تضرب به الأمثال. الناس لابد تحتاج إليك في أي أمر. الناس لما تتصل حتى على الشيخ السلام عليكم يسألونه، هم محتاجين له؟ نعم. طيب الشيخ يقول أنا ما أبي أجاوب، ليش ما يدقون علي إلا يسألوني؟ هذا موضوع حاجتك، الناس الآن تحتاجك. هذا الرجل مثلا اللي عنده مثلا استشارة في أي أمر، أو عنده مثلا علم في أي أمر، الناس تتصل به تستشيره أو تسأله، يجب عليه أن يبذل رأيه ويبذل ما عنده من معرفة. هذا الرجل الذي يكون في وظيفة فيستطيع أن يقضي حوائج الناس يساعدهم، لأنه مأجور على هذا. طيب أنا من الطبيعي إني آتيك وقت حاجتي، لأنه في غير وقت حاجتي ما أحتاجك وأنت لا تريدني أن آتيك، آتيك ماذا أصرع عندك؟ وليس معنى هذا أنني لا أمدحك أو لا مثلا أذكرك بخير إلا لأجل الحاجة، لا. ولذلك لما جاء عن بعض الصحابة أن امرأته قالت أو التابعين قالت أن أخوانه أتوا إليه لحاجة، فقالت: بئس الإخوان لا يذكرونك إلا عند حاجتهم. قال: بل نعم الإخوان الذين لا يعرفونني عند حاجتهم. انظر لها من الجانب المشرق، ما هو؟ أن ظن ذيك الظن الطيب فأتاك لحاجته. هل لا يوجد في البلاد سواك؟ يوجد. هل لا يوجد أحد يقضي حاجات غيرك؟ لا يوجد. إذا لماذا أتاك؟ لأن يظن أنك أنت تقضي حاجته. وذلك جاء ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ قال: 3 لا أقدر على مكافأتهم، ورابع لا يكافئ عني إلا الله. انظر إلى رجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عالم من علماء الصحابة ومن السابقين ومن العقلاء والحكماء، ماذا يقول؟ 3 لا أقدر على مكافأتهم. من هم يا ابن عباس؟ قال: رجل اختلف اغبرت قدماه في الاختلاف إلي، ورجل سقاني على ظمأ، ورجل أوسع لي في مجلسه. رجل رايح جاي حضر عندي ويجي عندي، هذا له فضل بعد، غيره ما يحب حتى رؤية وجهي. هذا رجل أتاني. الثاني رجل سقاني على ظمأ، لما تكون ظميان ويجي واحد يأخذ المال يعطيك إياه أو يذهب يأتي بالمال لأجلك، هذا قد أكرمك، يقول هذا له فضل علي. الثالث رجل أوسع لي في مجلسه، دخلت في المجلس والمجلس مكتظ ولا في مكان، تضطر ماذا تصنع؟ ترجع. وهذا فيه يعني إحراج لك، وقد يكون فيه ذل لك. هذا رجل قال له: تعال يا فلان أوسع لك في المجلس وأجلسك. والرابع قال ابن عباس: ورابع لا يكافه عني إلا الله. من؟ رجل نزلت به حاجة فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته، فأصبح فرآني موضعا لحاجته. رجل نزلت فيه حاجة من الحاجات الدنيا، مصيبة نزلت فيه، ظل ليله كله يتفكر من الذي يكلمه حتى يقضي حاجتي. أهل البلاد كل ما رآهم موضعا لقضاء حاجته إلا أنت، معناته أنه فعلا طمع في فضلك، يراك أنك أنت المقدم على الخلق كلهم. إذا نظرت لها من هذه الجهة عظمت هذا الرجل، السيء أو الرديء يمر من جهة ثانية، أي جاءنا عشان حاجة، لا، هو أتاك لأنه يراك موضع لقضاء حاجته. فلذلك يقوم هؤلاء الفضلاء والكرماء وأهل العلم والعقل والديانة أنهم دائما يسعون في قضاء حوائج إخوانهم، وأنهم لا يحبون أن يغيب إخوانهم عنهم حتى ولو لحاجة. ولذلك يقول ابن المنكدر وهو ابن التابعين، قال: لن يبقى من الدنيا أو من لذة الدنيا إلا قضاء حوائج الإخوان. تخيل أن يتلذذ بماذا؟ بأن يقضي حوائجهم ويسعى في حوائجهم.
قال: ومنها أن لا ينسيك بعد الدار كرم العهد والنزوع إلى مشاهدة الإخوان. قال ابن الأنباري: من كرم الرجل حنينه إلى أوطانه وشوقه إلى إخوانه.
أيضا هذا من كرم الأخلاق، ما هو؟ أنك تشتاق لرؤية إخوانك، تغيب عنه مدة وفترة ثم تشتاق لرؤيته، تأتي فقط لرؤيته، والله أني حبيت أزورك، أراك، سلم عليك، هذا من الكرم والنبل. كما قال ابن الأنباري يقول: إن من كرم الرجل حنينه إلى أوطانه. إذا تسافر عن بلدك ثم تجلس أشهر ولا تشتاق إلى بلدك، أنت فيك مشكلة، أنت مشكلة عندك. من الطبيعي أن الإنسان يشتاق لوطنه، هذا طبيعي يا أخي. حتى البهائم أجلكم الله تشتاق إلى أوطانها، الإبن تشتاق إلى أوطانها، الطيور تشتاق إلى أوكارها، هذا طبيعي. البذر عندهم لو حتى ضيع إبله وين يدورها؟ يقول ترجع إلى مكانها السنة الماضية، إلى المكان الثاني السنة الماضية والتي قبلها ترجع له. ليه؟ هي تحن إلى وطنها. أول ما تشتري مثلا الناقة وتجعلها عندك، تربطها ولا تجعلها في شبك، وين يكون وجهها؟ وجهها إلى المكان اللي أتيت بها منه. لماذا؟ حنينها إلى وطنها. هذه بهيمة، كيف عاد الرجل لا يحن إلى وطنه ولا يدافع عن وطنه ولا يحمي وطنه؟ هذا لا شك أنه من 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 سيء الرجال، عافانا الله وإياكم. وكذلك لا يشتاق إلى أخوانه، لا بد الإنسان يشتاق إلى أخوانه، يعني يغيب عنهم أشهر أحيانا سنوات، يتصل خاصة في زماننا من فضل الله جل وعلا علينا، تتواصل حتى بالهاتف، تتصل به: والله أنا اشتقت لرؤيتك، أني أسأل عنك، تباعدت المدة بينكما، تسأل عنه ولو بالهاتف. للأسف أن بعض الناس عافانا الله وإياكم ما يعرف الوفاء في أيسر الأمور، لو يغيب عنك سنوات طوال ما يسأل عنك أين ذهبت ولا ماذا صنعت، لعل الإنسان وقعت له أمور وبلاء ومصائب وغير ذلك، وهذا ما شارك لا في فرح ولا حزن. والمعرفة أين ذهبت؟ الأخوة التي بيننا أين ذهبت؟ ذهبت أدراج الريح. وقد تقدم الكلام على مسألة الزيارة في الله جل وعلا وفضل الزيارة في الله.
قال: ومنها صون السمع عن سماع القبيح واللسان عن نطقه، فقد قال عليه السلام: يقول الله عز وجل: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن الخنا أسمعهم اليوم حمدي والثناء علي.
طبعا الحديث هذا لا يصح مرفوعا، لا يصح، وإنما جاء عن محمد بن المنكدر من التابعين. أيضا مما ينبغي على الأخوان في الله أن مجالسهم تتنزه عن الكلام القبيح والسيء، لا يكون في مجالسهم إلا الكلام الطيب، أما بذكر الله جل وعلا أو بذكر القصص والأخبار والأخلاق الحسنة وغير ذلك. لأن بعض الناس قد يكون في مجلسه ثم يرد الكلام الفاحش والسيء والكلام في أحيانا النساء وغير ذلك، هذا مما ينبغي أن يتنزه عنه مجلس الرجال. مجلس الرجال لا بد أن يذكر فيه، إما يذكر فيه الدين وما يستفيد الناس منه، أو كرائم كريم الأخلاق، أو القصص والأخبار الحسنة التي تستحسن، والمليح من الشعر وغير ذلك، هذا كله حسن. لكن كونه يتكلمون بالقبيح أو الكلام السيء هذا مما ينبغي. ولذلك خاصة الكلام في العورات، أحيانا بعضهم يتكلم في عورات النساء ويتكلم في ذكر العورات ولا يترفع عن الكلام القبيح. وكان أهل العلم يجتنبون ذكر أمرين: النساء والطعام في مجالسهم، ما يذكروا النساء هذه حسنة وجميلة وهذه كذا وكذا وكذا، ما يستفسرون في النساء أبدا، ولا يذكرون ذكر ولا يريدون ذكر النساء في المجالس، لا مدحا ولا قدحا. الثانية: ما يذكرون الطعام، والله فلان طعامه أحسن من طعام فلان، فلان كذا وكذا، هذا ما ينبغي أن تطرح في مجالس الرجال، ما ينبغي. لماذا؟ لأن ليس أكبر هم الرجل شهوته شهوة فرجه وشهوة بطنه، هذا مستقبح. إذا رأيت الرجل دائما هذه أموره فيعني ترفع عنه ولا تصاحبه. نعم.
ولبعضهم تحرى من الطرق أوساطها، وخلي عن الموضع المشتبه، وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. فكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه.
نعم، كما أنك تصون لسانك من الكلام القبيح، صن سمعك عن كلام القبيح. فلان مجلسنا لا تذكر في هذا الأشياء، ولا ترى أنا بعتذر منك وبقوم. لا ما لا، قال أنا ما أجلس، مجلس يذكر في هذه الأمور أنا لا أجلس فيه. كما أنك لو أنك تقدر ضيوفك وتقدر من يأتيك في المجلس ينبغي لك أن تحترمه ولا أن تذكر هذه الأشياء في مجلسك. نعم.
قال: ومنها المبادرة في الجواب عن كتاب الأخ وترك التقصير فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أرى لرد الجواب حقا كما أرى لرد جواب السلام. وأنشد لأبي هفان: إذ الإخوان قاتهم التلاقي، فما شيء أسر من الكتاب، وإن كتب الصديق إلى صديق فحق كتابه رد الجواب.
نعم، من الأشياء اللي كانت خاصة في ذلك الزمان اللي هو رد الجواب. تعرفون تباعد الأوطان في ذلك الزمان، وقد يغيب الإنسان عن أخيه ما يراه أشهر أو سنوات، وقد لا يلتقي بعض أهل العلم إلا في مواسم الحج أو نحوها. فإنهم كانوا يعتنون بالكتاب، يرسل لك كتاب ورقة يسأل عن حاله ويخبر عن حاله هو، وهذا مشهور في ذلك الزمان. يرى ابن عباس رضي الله عنه أن من حق أخيك عليك أن ترد الجواب عليه، بل حتى ترد على عامة الناس. من كتب إليك كتابا، أرسل إليك رسالة، إما يسألك أو يسأل عن حالك أو غير ذلك، من حقه عليك أن ترد الجواب. ما تقول والله خلاص بلغ السلام وانتهى الأمر، طيب والورقة التي كتبت لك؟ رد على هذه الورقة واكتب جوابا له. وهذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد، وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كتب إلى دهقان يسلم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ قال: إنه كتب إلي يسلم علي فرددت عليه. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. تخيل يرد كتاب من كافر، ومع ذلك ما يرى في ذلك حرج. رجل أرسل لي يسلم ويشكر ويدعو، أنا أرد عليه بالكلام الطيب، ما يمنع هذا، حتى لو كان منحرفا أو زائغا ثم أرسل لك كلاما يتلطف معك به، أرسل إليه كلاما تلطف به، هذا يهدم الوراء والبراء ولا يضر في دينك. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه قال: لو كتب أو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك، وفرعون قد مات. تخيل، ما دام الرجل قال لك كلمة حسنة رد عليه بالكلام الطيب. ومن هذا، من هذا لو أرسل إليك مثلا الآن في الهواتف رسالة يسلم عليك، لا تقرأ رسالة وتتجاهل، رد عليه السلام، تراسله أما بكتابة أو بصوتية، ما تتجاهل الناس، فإن هذا من اللطف معهم. والآن بعض الناس للأسف قد يتصل عليه أخوه وهو يعرف هاتفه ويعرف رقمه مرة ومرتين وثلاثة لا يرد عليه، ثم يعتذر بعذر غير مقبول، يقول: والله أنا كنت مشغول، كنت مشغول اليوم، غدا اتصل، مشغول هذه الساعة، بعد ساعة تتفرغ، إلا أن ينسى أو يكون مشغول حقا. أما كثير من الناس لا يريد أن يرد عليه فيتجاهل كأنه ما اتصل، وهذا غير مستحسن.
قال: ومنها الأدب في الاستئذان واستعمال السنة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، الأولى تستنصتون، والثانية يستصلحون، والثالثة يأذنون أو يردون.
الاستئذان هذا أدب من الآداب الشرعية التي جاءت بها الشريعة حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني تستأذنوا ثم تسلموا، فلا تدخلوا البيوت ولا تدخل على الناس إلا بعد استئذان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك ولا فارجع. تستأذن ثلاثا، تطرق الباب وتستأذن، ثم تستأذن الثانية، ثم الثالثة، فإن أذن لك الحمد لله، إن قيل لك ارجع ارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ها هو أزكى لكم. جاء عن أبو جابر أو غيره من الصحابة أنه قال: تطلبت هذه الآية مدة مدة، إذا تطلبها حتى وقعت لي، اللي هي يقول إني آتي أحد إخواني فأستأذن عليه فلا يأذن لي. لماذا؟ لماذا جابر يريد هذا الأمر؟ أزكى لكم. هذا يدل على ذكائك. لما تأتي إلى بيت شخص من أصحابك يقول لك يا فلان أنا ما أقدر أستقبلك اليوم أعتذر منك، شو يصير فيك؟ ها؟ غضب. يصير فيك غضب. كيف أنا أتيت وأستأذن ولا يضيفني؟ هذا فيه وفيه، هذا إذا شاعر تكتب فيه قصيدة، وإذا أنت من شاعر عندك لسان تسبه وتشتمه. لماذا يا أخي؟ لعل له عذرا، أنت ما تعلم. يمكن تدخل ولو الرجل داخل في مشكلة مع أهله الآن في البيت وبينهم معركة شديدة، وتدخل ولأنت لن تجد لا قهوة ولا شيء ولا ضيافة، وعنده مشكلة ونفسيته تعبانة جدا، ويمكن تلقى منه شيء عظيم، صح ولا لا؟ يمكن الرجل نازل عليه مصيبة وهو حزين الآن وعنده من الهم والغم شيء عظيم، ولا يريد منك أن تراه في هذه الحالة. يصير ولا ما يصير؟ أنتم ما تمر عليكم أيام أو حالات أو أوقات ما تريد أن ترى أحد، ولو أحد يتصل فيك ما ترد عليه، لو يكلمك ما تريد أن ترى أحد، تحصل لك ولا ما تحصل لك؟ طيب الله سبحانه وتعالى راعى نفسيتك فقال إنك لك حق أنك تقول إني أنا ما أستطيع استقبلك اليوم، غدا إن شاء الله الأمر سهل، لأنك لو رجعت من غير غضب ولا غير ذلك دل على أنك أزكى لك وأنك رجل فيك تقوى فيك صلاح. وإلا لماذا جعل الاستئذان لأجل مثل هذه الأمور؟ ولذلك ماذا يقول أهل العلم في هذا الأثر؟ هو جعله حديث، هو لا يصح، إنما هو أثر. الاستئذان ثلاثا هذا صحيح، لكن ما بعده ليس بحديث وإنما هي مقالة عند أهل الأدب. يقول الاستئذان ثلاثا. لماذا؟ قالوا يعللون هذا. الأولى يستنصتون، لما تطرق الباب يستنصتون يستمعون الباب في أحد ما في أحد كذا ينتبهون. والثانية يستصلحون، تأكدوا في أحد عدل المكان، يمكن تجلس في الديوان وما يكون في شيء ما يناسب رؤيتك، هو ما يراك، ما يريدك أن تراه، ما يريدك أن تراه، فأن تدخل على طول فترى شيء تحرجه، هو ما يريد هذا، يريد أن يصلح المكان وتراه. وذلك من الأدب في الجلوس في الأدب، ما هو؟ تجلس حيث تريد ولا تجلس حيث يريد؟ حيث يريد هو صاحب المجلس، قال تجلس في هذا المكان، لا لا والله أنا بجلس في هذا المكان، لا أجلس حيث يريد. هو أجلسك في هذا المكان لا يريدك أن ترى ما على شمالك أو عن يمينك، في شيء ما يريدك أن تراه، شيء محرج بالنسبة له، لكن إذا تجلس في هذا المكان حتى لا ترى هذا الشيء. لماذا تصر أن تجلس في المكان الذي تريده؟ لا، الضيف حكمة المضيف، خلاص قالك أجلس في هذا المكان، تم أجلس في هذا المكان، فهم يستصلحون. وفي الثالثة يأذنون أو يردون، إما يقولك تفضل أو يقولك أعتذر منك. فذاك الإنسان لا يستعجل في الحكم على الناس، وإنما إذا استأذن فلم يؤذن يرجع، انتهى الأمر، الحمد لله الأمر سهل. وجاء في قصة هذا الحديث أن أبا موسى أو غيره من الصحابة، أبو موسى أو أبو سعيد الخدري في الصحيحين أنه استأذن على عمر فلم يؤذن له، ثم استأذن الثاني ثم الثالث ثم ذهب. عمر قال أدخله، قالوا ذهب. لماذا ذهب عمر وقتها أمير المؤمنين؟ كيف تذهب وما استأذنت أمير المؤمنين؟ أرسل له جاء. ليه؟ لماذا ما دخل ما انتظرت؟ قال أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول استئذان ثلاثا. قال الرسول قال هذا الحديث؟ قال نعم. قالت لي بشهر ذهب وإلا أوجعتك ضربا. ذهب أبو موسى وهو خائف، السالفة فيها ضرب، ذهب إلى قال لهم، وجد مجلس من الصحابة فقال لهم القصة، فقال واحد الصحابة لا يقوم معك إلا أصغرنا، كلنا سمعنا هذا الحديث، عمر ما سمعه، فقام معه وشهد، قال ألها عمر الصفقة بالأسواق، مع أن عمر رضي الله عنه ما كان عنده تجارة يعني شيء من التجارة وغير ذلك، لكن فاته هذا الحديث. طبعا هذا الحديث من الغرائب عند أهل البدع أنه يستدلون به على ماذا؟ أنه ما يقبلون خبر أحد. طبعا هذا مضحكات. لماذا؟ لأنهم يقولون لا يقبل خبر أحد في ماذا؟ ها في العقيدة. هذا عقيدة؟ لا، واحدة. ثانية، الذي شهد مع أبي موسى من كم واحد؟ لا لا، اللي راح وشهد مع عند عمر شخص واحد، هذا متواتر؟ لا، الاثنين ليس خبر متواتر ولا الثلاثة خبر متواتر، إذن هذا لا يصح لهم حجة فيه أبدا. نعم.
قال ومنها لا يصوم إذا دعاه أخ إلا بإذنه، وإن نوى الصوم فليفطر تحريا لسروره. فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاء هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، أفطر ثم صم يوما مكانه إن شئت.
أيضا هذا أدب حسن جدا. ما هو؟ إذا دعيت إلى وجبة غداء أو إفطار، يعني لجميع الريوق، أجب دعوته، وإذا أجبت دعوته أفطر، لا تقول إني صائم. لماذا؟ كما قال هنا، هذا إدخال للسرور في قلبه. كلهم قاموا يأكلون من الطعام إلا أنت، لماذا لا تأكل؟ قال أنا صائم. أحيانا قد يدخل الشيطان بيننا يقول: لا أريد أن يأكل أكلك. وبعض الناس الحضور يقول: فلان ما أكل من طعام فلان، فيه إشكال، فيه مشكلة، فيه كذا، فيه كذا. الناس يفسرون تفسيرات سيئة. هذا أمر. الأمر الثاني، إدخال السرور على قلب صاحب البيت لما أراك تأكل وتتلذذ بالطعام الذي أنا صنعته، هذا شيء يفرحني. فمن إدخال السرور على قلب أخيك أن تفعل هذا الفعل. مع أن الصيام تعرفون فضله، الصيام النافلة فضله عظيم وأجره كبير عند الله جل وعلا، لكن مع ذلك مراعاة حق أخيك، إدخال السرور على قلب أخيك، هذا شيء طيب أيضا، هذا شيء يفرح، وهذا أجره وثواب عظيم. كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام هنا قال: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، أفطر ثم صوم يوما مكانه إن شئت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإفطار أفضل من الصوم رعاية لحق أخيك. فدل ماذا؟ دل على أن مراعاة إدخال السرور على قلب أخيك أن هذا مطلوب شرعا وهو محمود شرعا. وهذا حديث رواه البيهقي والدارقطني وهو حديث حسن.
قال: ومنها الرغبة في زيارة الإخوان.
بعض الناس للأسف أنه يجي عند، خاصة عند الرجال، وإذا حضر وأنا صايم، أي صح هذا في حق، لا حق صاحب الضيافة ولا في الحضور. لماذا ما جاك الصوم إلا اليوم؟ الحين السنة كلها ما جاء في خاطرك إلا اليوم تبي تصوم، أفطر مع الناس. حتى لو كنت أحيانا يجيهم لو تقهويت، أنا ما بالقهوة، جيت عندهم تقهوى، ما حد قالك تقهوى لا تجيهم، قبل لا تجيهم تعالهم تقهوى، خلاص أن جيت عند الناس في ضيافة لازم يقومون بحقك. يعني قم أنت بالأدب. الأدب أن تشرب قهوته، تشرب من شاهيه، هذا أقل الأدب. بعضهم يقول: لا والله ما أشرب قهوة ولا ما أشرب شاهي ولا ما أشرب شيء. طيب أنت مسير علي ليه؟ المفروض أنك أنا أقوم بحق الضيافة وأنت تقبل بها، إلا أن تكون عندك مشكلة صحية ولا غير ذلك، هذا أمر آخر. لكن كونك تقول أنا تقهويت ولا ما أبي ولا كذا ولا كذا، هذا ليس بعذر ولا يصلح أنك تفعل هذا الفعل.
قال: ومنها الرغبة في زيارة الإخوان والسؤال عن أحوالهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخاه في قرية فأرصد على مدرجته ملكا، فقال له: إلى أين يا عبد الله؟ فقال: أزور أخا لي في الله، أخا لي في الله تعالى في هذه القرية. فقال له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وكان عبد الله بن مسعود.
نعم، هنا في هذا الحديث أيضا بيان أدب جليل، وهو تفقد الإخوان، وذلك إذا كان بعيد تزوره. وقد أيضا تقدم الكلام أن الله جل وعلا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في. أيضا زيارة في الله لها أجر عظيم. ومن هذا الحديث الذي ذكره مصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل، أن الله جل وعلا أرسل الملائكة فقال له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا حديث صحيح. انظر لهذا الثواب العظيم فقط لأنه زار أخا له في الله. نعم.
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كانت عونة، وإن كان غير ذلك كانت زيارة.
يعني هذا قول ابن مسعود حسن. افتقدنا أحد من إخواننا، ماذا نصنع؟ نزوره. وهذه زيارة لا تخلو من ثلاث، من إحدى ثلاث حالات. ما هي؟ الأولى إن كان مريضا كانت عيادة، يعني عيادة في المريض. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. هذا من زار عاد مريضا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عاد مريضا نادى منادي من السماء، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يعني كان زيارة في الله لهذا الثواب، وعيادة مريض لهذا الثواب. فإن كان مشغولا، عنده شغل، يعني حرفة احترت فيها، ولا أمر عنده أمر يحتاج إلى إعانة، يقول عنه. أتينا فأعنا على شغل هذا حتى يأتي عند أخوانه. الثالثة إن كان رجل ليس عنده شغل ولا هو مريض كانت زيارة بالله، زيارة بالله تحتسب فيها خطواتهم.
قال: ومنها لا تصاحب كلا من الإخوان على قدر طريقته. قال الشبيب بن شيبة: لا تجالس أحدا بغير طريقة، فإنك إذا أردت لقاء الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان آذيت جليسك.
نعم، هنا يقول لك أن تصاحب كل من الإخوان على قدر طريقته، هذا من العقل، أن كل إنسان مثل ما أقول حنا ما هو جوه وش عقليته تفكيره. إنسان هذا ما يحب العلم، ما عنده علم ولا عنده معرفة، جيت تكلم أنت والله العالم فلان ألف الكتاب الفلاني وتتبحر في مسائل الكتب والعلم وكذا، ما يصبر عليك، يعني يجيك اليوم بكرة ما يجيك. ليه؟ لأنك تتكلم في عالم ثاني هو ما يفهم منه شيء. طالب العلم أتاك زارك وتباحثتم في العلم استمتع، تباحث العلم هذا بالنسبة له متعة، ساعة ساعتين ثلاث ساعات ما عنده مشكلة أصلا، يخرجه فرح. شخص آخر يحب الأدب والملح والقصص والأخبار تجاريه على أمره، أو أتاك وهو يعرف هذه الأمور وأنت مثلا غير متولع منها، تفتح له المجال أنه يتحدث فيما يعلم. كل شخص تعطيه على قدر عقله. ابنك الصغير تحدثه بمثل ما تحدث به الكبير؟ لا، الناس منازل درجات وعقول وعلوم وأفهام. كونك تريد أن تخاطب هذا بالعلم وهو ليس من أهل العلم ما يستطيع أن يصبر عليه، كهرب يتركه. كما قال هنا الشبيب بن شيبة: لا تجالس أحدا بغير طريقته، ما هو الذي يحبه، ما هو الذي يغلب عليه، ما هو الفن الذي يحسنه، فإنك إذا أردت لقاء الجاهل بالعلم ها آذيت جليسك. ما يعرف شيء وأنت تتفلسف عليه في الكتب وتقول الكتاب الفلاني أحسن وهذا الكتاب كذا وكذا، أنا ما أعرف أصلا ما هو موضوع الكتاب حتى أناقشه في الكتاب، يعني أنت تؤذيه، يعني يسمع شيء ما يفهمه. ولذلك إذا جلست العامة انزل شوي في كلامك العلمي، في مسائل في العلم ما يفهمونها، إذن أخاطبهم في المسائل العلمية التي يحتاجون لها، أساسيات العلم التي يحتاجون إليها أنا أخاطبهم بها. قال: واللاهي بالفقه، إنسان لاهي عن أمور الفقه. الفقه تحتاج إلى إنسان منتبه، يعني يلقي باله لك. الفقه يحتاج إلى انتباه، لأن مسائل هذه كذا هذه كذا هذه كذا، إذا ما كان ما هو منتبه وكان لاهي وفكر في أمور أخرى ما هو فاهم عليك، ما فاهم عليك. يجيك إنسان يسألك مثلا يريد جواب مسألة، والله أنا يا شيخ أنا توضيت وكذا حصل لي كذا، لا وضوءك خاطئ أعد الوضوء. بعض الناس لا، لا هذه والله من شروط من أركان الوضوء، كان وضوءي أربعة والواجبات كذا والسنن كذا والصلاة اشترط، هو ما يبي هذا كله، هو ما يفهم هذا كله، خاطئ لا يحتاج. ولكن يقول العلماء أن العامة إذا سألوك لا يحتاج أن تذكر لهم الدليل ولا المذهب، وإنما تذكر لهم ما عليه أهل العلم، لا والله أخطأت وصوب كذا أنت الأمر، إلا إذا سألك ما الدليل يا شيخ تخبره، لكن ما سألك لست ملزم أن تذكر له الدليل لأنه لا يعرف هذه الأمور. قال هو كاتب عندك في الطبعة الغبي، لا هي الصواب العي، هذا هو الصواب العي بالبيان. شخص إنسان ما يحسن الكلام، الكلام باللغة العربية الفصحى ما يحسن، وأنت الأخ تفلسف عليه باللغة العربية، يجيب كلام من غرائب اللغة والفصاحة وغير ذلك، هو ما يعرف ماذا تقول، فيجلس عند العامة يقول لا هذا خطأ، الصواب أن تقول كذا لأن هذا منصوب وهذا المرفوع وهذا كذا، هو ما يفهم. أو واحد يجي عند كبار السن يقول لهم الله، قال له مرحبا يا أبو محمد، قال لا تقول يا أبو محمد، قل يا أبا محمد، هذا عادي يتفلسف في زيادة، صح ولا لا؟ يعني أنت هذا يصلح عنده العلم، يصلح عنده العلم، لكن ما يصلح عند العامة، اللي ما الواحد منه ما يحسن حتى قراءة شيء، ما يحسن حتى قراءة سطرين ثلاثة أسطر يجي يتكلم بالبيان، إنما تخاطب الناس على قدر عقولهم على قدر علومهم، هذا من حكمتك. الدرس العلمي الآن مو مثل درس بعد صلاة العصر اللي تقرأ على الشيفان، حاول يخاطبهم بلغة بسيطة سهلة مفهومة. أما الدرس العلمي لا، ما تنزل إلى مستوى العامي في الدرس العلمي تقلب الدرس إلى ألفاظ عامية، قد تتكلم تطعم بألفاظ عامية نعم، لكن الأصل أنك تتكلم بالفصحى، خطبة الجمعة ما تنقلب إلى لغة عامية يعني مستهجنة، لا، إنما تتكلم بلغة العربية الفصحى. احتاجت أن تتكلم بكلمة أو كلمتين أو خمس عامية لا حرج، لكن الأصل ما هو؟ اللغة العربية الفصحى. فالإنسان هذا يرجع إلى يعني عقل طالب العلم وفهم طالب العلم وتوفيق الله جل وعلا لطالب العلم.
ويروى للإمام علي رضي الله عنه،
طبعا مجالس العلم غير مجالس اللي يجيك ضيفان وقهوة، وإحنا جالسة كبار العلماء ما سمعناه يتكلمون بالعامية، ما يتفاصحون مثل ما ترى بعض الناس، لا، ولا يتكلمون في هذا الأمر، بل إنه يمازحك ويضاحكك ويأتي لك بقصص وأخبار وطرائف وكذا، وهو عالم معروف من أكبر علماء المسلمين، يعني يتبسط معك في المجلس ما يتثاقل في المجلس. نعم.
ويروى للإمام علي رضي الله عنه،
طبعا هذه يروى كما يقال، لكنها رويت لغير علي، رويت لجماعة، نسبت في كتب الأدب إلى جماعة، وعلي رضي الله عنه وارضاه نسبت إليه أبيات ما قالها، ونسب إليه ديوان ما قاله، وكان من طريقة الشيعة أنهم إذا سمعوا كلمة مستحسنة نسبوها إلى علي، أي كلمة مستحسنة قال هذه قالها علي، وهذا لا يصح. وعلى كل علي رضي الله عنه أرفع من أنه يحتاج إلى بيت شعر أو بيت شعر. نعم.
قال: لئن كنت محتاجا للعلم إنني إلى الجهل في بعض الأحيين يحوجه، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، ولكنني أرضى به حين أحوجه، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج.
نعم. يقول هنا: لئن كنت محتاجا إلى العلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجه. أحيانا تحتاج إلى الجهل، تحتاج إلى الجهل في مخاطبة بعض الناس، لا تحتاج إلى العلم، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أحيانا بعض الناس لا تخاطب بالعلم، هو لا يستحق العلم هذا. الشافعي رحمه الله جاء إلى بلد فقيل له: حدثت الناس؟ وكان الناس فيهم زهد عن الشافعي رضي الله عنه، فقال: أنت درا بين سارحة النعم. يعني بعض الناس لا تخاطب بالعلم لأنه لا يستحق العلم، شخص مغفل وجاهل وفيه حماقة، جيت تكلم بسبب العلم والاحترام والإجلال، هذا ما يستحق، يستحق أن يوبخ وأن يعرض عنه، إما أن توبخ في الكلام الذي يستحقه، وإما أن تعرض عنه، لأن مخاطبة بالعلم هذا لا يصلح. مخاطبة المتكبر، معاملة المتكبر بالتواضع إذلال لنفسك، مخاطبة السيء والمتطاول بالعفو لا يصلح، هذا له موضع وهذا له موضع. وبعض الناس يستحق أن تتجاهل معه، تكون تتكلم بالجهل، حط نفسك جاهل ما تعرف شيء، كما قال المعري أبو العلاء المعري: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. خلاص، رأيت الناس جهلة وتكلموا في أمور ما يعرفونها، أضع نفسي كأني جاهل. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال ضحى للشمس أنت خفية، وقال السهى للشمس أنت خفية، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس الجدي إن دهرك هازل. يعني إنسان تافه لا قيمة له، يجي تطاول على عالم من علماء المسلمين هو أصلا ما يستطيع أن يقرأ كم سطر، بل لا يستطيع حتى كتابة كم سطر، كيف العالم يرد عليه؟ يتجاهله. هذا لا ترد عليه، ترد عليه تجعل له قيمة، هو أصلا ما له قيمة. تخيل أن باقل إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بفهاهة باقل، مادر بخيل لدرجة أنه حتى لا يحلب الحليب، حتى لا يسمع الناس صوت الحليب من العنز إذا نزل في الوعاء. تخيل، هذا يعير الطائي، حاتم الطائي يضرب مثل في الكرم، هذا يعير الطائي يرد عليه الطائي؟ أبدا، مستحيل يرد عليه، الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. وباقل هذا أحمق، أمة تحفره اسمه أول النهار ضيع آخر النهار. تخيل، هذا يعير قس ابن ساعدة اللي هو من أفصح العرب، لا. إذن العالم لا يلتفت إلى كل أحد، هذا أمر. الأمر الثاني: إذا تجاهل معك فتجاهل معه كأنك ما تعرف ولا فهمت الكلام يقول، أتركه. وأحيانا قد يستحق أن تعامله بمثل معاملته. كما قال عنتر: إذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهل. ويقولون: ذل قوم ليس فيهم سفيه. مرات السفيه تحتاجه، شلون تحتاجه؟ يتطاول عليك سفيه فيخرج هذا السفيه ويأدبه، أنت ما يصح منك أنك تفعل هذا الفعل، لكن هذا السفيه يأدبه. كما ذكر في لطائف أن الأحنف بن قيس كان رجل مضرب المثل في الحلم، وأتوا إلى رجل فقال: إذا أغضبت الأحنف نعطيك كذا وكذا من المال. فذهب وين الأحنف؟ لقي الأحنف، فقال الرجل، يعني عرف أن الرجل يريد شر، فتكلم على الأحنف فقال: الأحنف اذهب إلى فلان، هذا تجد عنده الجواب. ذهب الرجل إلى رجل من قوم الأحنف المتطاول عليه مثل ما تطاول على الأحنف، يريد الجواب منه أو الكلام. الرجال مو مثل الأحنف، الرجال لا، سل سيف وقطع يده، قطع يده على طول. ليس كل الناس يلقاك مثل أحنف يعفو عنك وفيه عنده من الحلم والأنا ما تضرب بالأمثال. لا، أنت الآن مثل ما يقولون ربعنا طحت في راح الشهات، طحت في راح الشهات، خلاص الحين جيدك رجل يأدبك. فأحيانا بعض الناس يحتاج إلى أنه ما تتلطف معه. بعض الناس مثلا يرى شيخ يغضب على شخص فيتطاول عليه، يقول يعني المفروض الشيخ أنه يعني يرضع نفسه. لا لا، أحيانا لا، لابد أنك تؤدبه حتى يتأدب هو ومن خلفه. أما تظهر المظهر اللي الطيب اللي الله يسامحك وعفى الله عنك، لا لا لا، ليس في كل الأحوال، ليس في كل الأحوال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجدتم من أخطأ متعلقا بإستار الكعبة فاقتلوه. نعم، هو أبو العفو عليه الصلاة والسلام، اذهبوا أنتم الطلقاء، لكن هذا وفلان وفلانة لا لا، ما يعفى عنهم. العفو عن هؤلاء غلط. لو وجدته متعلق بإستار الكعبة اقتله، لأنه ما يستحق العفو.
قال: ومنها حفظ.
والبيت الرابع يقول: ولي فرس بالحلم، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. يقول: أنا عندي فرسين، فرس للحلم ألجمها بالحلم وتعامل فيها مع أهل الحلم اللي يستحقون أن يعاملوا بهذه المعاملة، لكن لي فرس ثاني فرس ملجمها بالجهل، إذا جهلوا علي أنا أعلمهم ما هو الجهل حتى يتأدبوا. نعم.
قال: ومنها حفظ حرمات الصحبة والعشرة. قال جعفر الصادق رضي الله عنه: مودة يوم صلة، ومودة سنة رحم ماسة من قطعها قطعه الله عز وجل. وقال علي بن عبيدة الريحاني: الإحرام ما لم يلتقوا معارف، فإذا التقوا صاروا إخوانا، فإذا تعاشروا توارثوا. وقال الصادق: صداقة 20 يوما قرابة.
نعم، هنا أيضا ينبغي الإنسان أن يحفظ الود ويحفظ حرمة العشرة والصحبة. شخص صاحب سنوات طويلة لا بد تحفظ حقه وترعاه، كما قال جعفر الصادق رضي الله عنه هنا: مودة يوم صلة، يوم واحد صل بينكم مودة لا بد أن تصله، صل بينكم صلة بينكما. ومودة سنة رحم ماسة، إذا رجل بينك وبين مودة سنة كاملة هذا كان صار من أرحامك، يصير صلته أعظم وأعظم. قال: من قطعها قطعه الله. يرى أن المودة السنة تحتاج إلى أن تكون كأنها كانت رحما تحتاج إلى الصلة. ترى هؤلاء يا أخوان أناس نفوسهم زكية، أناس يعرفون الخلق والأدب والديانة، يعرفون حسن المعاملة، كما قال الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. في فضل في معاملة في عشرة بيننا، لا تنساها السنوات هذه كلها كأنها ما كانت يوما واحدا. وقال علي بن عبيد الريحاني قال: الأحرار ما لم يلتقوا معارف. أنت ما التقيته لكنك تعرف أنه رجل حر، سبحان الله كأنك تعرفه، فإذا التقوا صاروا إخوانا، فإذا تعاشروا توارثوا. إذا التقيت به صرت كأنه أخوك، يقع بينكما من الحب والألفة شيء عظيم. طيب إذا تعاشر صرت بينهما عشرة وأخوة، لا، يقول وصلوا درجة التوارث كأنهم أصبحوا إخوان وأشقاء. وقال الصادق: صداقة 20 يوما قرابة. الشافعي رحمه الله وغفر له قال: الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة، ومن انتمى إلى من أفاده لفظة. يقول هذا حر، إذا أنت حر ورجل الكرامة إذا راعيت وذاد لحظة فأنت بغت من كونك حر مبلغا عظيما، وانتمى إلى من أفاده لفظة، يعني رجل أفادك فائدة تنتبه له، نعم هذا شيخي وافتخر فيه لأن أفادك لفظة. طيب إذا أفادك ألفاظ كثيرة وسنواته يدرسك لا تنسى فضله، يبقى له فضل عليك، تدعو له وتعرف حقه. كيف أخوك الذي جالسك ويفيدك وينفعك ويساعدك ويبذلك نفسه وماله حقه عظيم عليك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون إذا ذبح شاة تعاهد صويحبات خديجة، وكان يقول إن لي منها كذا وكذا. وقالوا هذا فيه من فوائد في هذا الحديث أنه يراعي حسن يراعي حق صحبتها وفيه حسن العشرة. امرأة تزوجها ورزق منها بولد وماتت، لا يزال يتذكرها في المدينة، وإذا ذبح شاة أطعم منها صويحبات خديجة. تخيل، وسمع يوم صوت امرأة قال اللهم هالة أخت خديجة، يقول إن شاء الله تكون هالة من محبة لخديجة رضي الله عنها. فهذا لا شك أنه من حسن العشرة بين الأزواج وبين الأخوة كذلك. نعم.
قال: ومنها إنصاف الإخوان من نفسه ومواساتهم من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشرف الأعمال ذكر الله تعالى، وإنصاف المؤمن من نفسه ومواساة الأخ من ماله.
أيضا من الأمور المستحسنة الإنصاف، والإنصاف المراد به العدل، تعامل غيرك بمثل أن تحب أن يعاملوك، تنصفه، يعني تجعل نفسك مكانه. لو كنت مكانه لماذا تحب أن تعامل؟ بالكلمة الطيبة والثناء والدعاء والعدل والحق وغير ذلك. أيضا انصف خصمك. الآن الناس يدعون الإنصاف، لكن الواحد ما أن يخالف شخص حتى يتجنى عليه إلى ما لا نهاية. الإنصاف أن تحتاج لخصمك كما لو تحتاج لنفسك. نعم، هذا الرجل قال مقالة فلانية ودليله في هذه المسألة كذا وكذا والجواب عنها كذا، تذكر الدليل وجه الدلالة كما يريد هو لا كما تريد أنت. الآن لما يأتيك عن الباطل وأهل البدع وأهل الضلالة يريدون عرض عقيدة أهل السنة والجماعة، ماذا يصنعون؟ يشوه العقيدة تشويه تضرب به الأمثال. يقوم يقولون كذا لأجل كذا، هو يكذب، هو يعرف أنه يكذب. هم ما يقولون هذا القول لأجل هذا الأمر، إنما قال هذا القول لأجل هذا الدليل، والدليل واضح وبين. لماذا تتقول عليهم؟ لأنه لا يريد إنصافك، ما يريد الظلم. أعظم ما يتصف به طالب العلم قلة الإنصاف، كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله. وابن القيم رحمه الله يقول: وتعرى من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من التعصب فوقه ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئس ذي الثوبان. وتحلى وتزين بثوبين. ثم يقول رحمه الله، أنا نسيت أبياته، يعني تحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الإنصاف أزين ما تزين به طالب العلم إنصاف خصومه حتى لو خالفته وكان مبتدعا، لا تكفره، له يتجاوز إلى التكفير. حتى لو كان خالفته ولم يكن في قوله بدعة وإنما خطأ، تقول أخطأ لكن هذا ليس بدعة. حتى لو خالفته وهذا الخطأ لا يلقى أن يكون خطأ يشنع عليه، لا تشنع عليه، تعامل مع الناس بالإنصاف، لأن الإنصاف يدل على أنك رجل كريم، كريم النفس، رجل عادل تخاف الله جل وعلا، كما جاء هنا في الحديث، لكن هو لا يصح مرفوعا، وإنما علقه البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. يعني قضية الإنصاف مطلوبة من طالب العلم ومن أهل العلم، ينصفوا من خالفه، فكيف إذا كان موافقا لك؟ إنصافه هذا واجب عليك، موافقك معك. لا والله، معنى هو صحيح أنه أخطأ في هذه الكلمة، لكن لا والله أن الرجل هذا والله ما سمعت منه كلمة سوء سنوات، هذه الكلمة تغوص في بحر حسناته. هكذا العاقل اللي ينصف الناس. نعم.
قال: ومنها الصبر على جفاء الإخوان وإسقاط التهمة عنهم بعد صحة الأخوة.
يعني مع طول العشرة قد يحصل منهم جفاء، تمر فترة تشوف فيه جفاء، تتصل ما يرد، تزوره ما يلقاك بوجه طلق، تغير أخلاقه عليك، عطاه مدة فترة يمر بها، يمكن أزمة عنده نفسية، عنده مشكلة، عنده أمر من الأمور، سمع كلمة يعني ضاقة من أمر، أمهله، اتركه مدة ثم عد إليه بالكلام الطيب. لا تعامل هذا الجفاء بجفاء آخر أو قبح آخر، لا، أنا أوريك كيف أعامله. ثم يبدأ الجفاء بجفاء، ثم يقع بينهما الهجران. لا، ليش هكذا المعاملة؟ لقيك بالجفاء، ألقى بالكلام الطيب. حسن معاملة الناس هذا من أكثر ما يؤثر على نفوس الناس، كلمة طيبة والابتسامة في وجوههم حتى لو كان عدو يلين قلبه. لكن كونك تلقاهم بالجفاء والخشونة هذا ما تنتفع به أبدا.
قال: من جامع الصحبة والعشرة قول يحيى بن أكثم لما حضرت علقمة العطار الوفاة، قال لابنه: يا بني إذا صحبت الرجال فاصحب من إذا أخدمته صانك.
الآن هذه وصية تقرأ فقرة فقرة ونشرحها. يقول أن علقمة أوصى ابنه فقال: إذا صحبت الرجال فاصحب من إذا خدمته صانك. ما يرى خدمتك له امتهان لك، لا بالعكس، إذا خدمته يرى أنك متفضل صاحب خلق طيب ورعاك واعتنى بك. لماذا؟ أنك خدمته. يعني بعض الناس يرى أن خدمة الناس له كأن احتقار لهم، هذا الله خدموني، هذا الله يفعلون، لا، خدمته له من تواضع لك وحسن عشرته لك. نعم، أذن ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، يقول: فاصحب من إذا خدمته صانك. نعم،
وإن صحبته زانك،
يعني كلما صحبته كلما زانك، أعطاك ما فعل لك ما يزينك عند الناس، فسمعت منه كلمة طيبة ودلك على خير ودلك على ما ينفعك.
وإن تحركت بك مؤنة صانك.
هو في أداب في بعض الكتب التي خرجت هذا الأثر: وإن قعدت بك مؤنة مانك، يعني أعانك، يعني لو قدر أنك ثقلت فلم تستطع أن تفعل الأمر، هو يساعدك ويعينك بنفسه وماله.
وإن أمددت بخير مده،
كذلك إذا مديت خير هو يمد الخير لك، يعاملك بمعاملتك وأحسن من معاملتك.
وإن رأى منك حسنة عدها أو سيئة سترها،
وهذا من حسن العشرة، إذا رأى حسنة مدحك وإذا رأى سيئة كتمها. وهذا حتى ينبغي بين الإخوان الأشقاء والأقارب، دائما انشر حسنات إخوانك: والله فلان أخي فعل كذا وكذا، فلان كذا، وأصحابك وإخوانك وأهل العلم والفضل والمشايخ وطلاب العلم، دائما اذكر ما تراه حسنا منهم، وإذا رأيت سيئة أو قبيحة كأنك ما رأيتها تجاهل، لا تذكرها أبدا لأحد مهما كان، الله يغفر له ويعفو عنه. وهذا من حسن العشرة.
وإن أمسكت
كذلك المرأة تذكر حسنة زوجها، لأن بعض النساء عافانا الله وإياكم ما أن تجلس مجلس حتى تفري في لحم زوجها كأنها ما رأت حسنة منها، وهو يحسن لها صباح مساء. المرأة يجب عليها أن تتقي الله عز وجل، تكف لسانها، ما تذكر إلا حسنات زوجها. إذا ما كانت تريد تذكر حسناته لا تذكر سيئاته أبدا.
وإن أمسكت ابتدأك أو نزلت بك نازلة واساك.
يقول: وإن أمسكت، هو في مصادر التخريج، وإن سكت ابتدأك، يعني لو أنك ساكت ما عندك أمر تتحدث به أو عندك مثلا هم ولا غير ذاك، سكت معه هو يبتدئك بالكلام، يدخل السرور على قلبك، يحدثك، يبتدئ الأمر، كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه في قصة هجر النبي لأزواجه، يقول: لما دخلت عليه فأردت أن أدخل السرور على قلبه مازحة، قال: يا رسول الله، ما شعرت أن كنا رجالا نغلب نساءنا، فلما أتينا إلى الأنصار وجدنا نساء تغلب رجالا، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. شوف شلون يقول فيه، يقول شراح الحديث فيه هذا: إدخال السرور على صاحبك. وين جابها عمر السالفة هذه؟ لا، رسول غضبان على زوجاته وصار منه هجران، وقيل أنه طلقهن، يعني حديث بين الناس، قال: يا رسول الله، قريش حنا نأمر نساءنا، ولا قالها روحي راحت، قال: قومي، قامت، ما تجادله. يقول: فلما أتينا المدينة وجدنا نساءنا تغلب رجالهم، يعني فيما يظهر لهم أن المرأة تجادل زوجها. عمر غضب يوم قال زوجتي فعلي كذا ورادته، قالت لماذا أفعلت؟ تناقش يعني، قالت تردين عليه كلامي تناقشني، قالت ولما لا أفعل وابنتك تجادل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال خابت وخسرت، جادل الرسول كيف جادل الرسول؟ شاهد أن الإنسان يدخل السرور على صاحبه، شاف صاحبه متضايق يدخل السرور على قلبه، مو بيضغط زيادة يروح يدخل الغضب على قلبه ويجعله ينفر عنه، هذا غير مستحسن. نعم.
أو نزلت بك نازلة واساك.
نعم، إن نزلت بك نازلة أو مصيبة واساك، توفي عند أحد، ابتلي أحد قريب منه مرض أو غير ذلك أو حادث أو غير ذلك، على طول يواسيه. من أهم الأمور يا أخوان في خاصة في زماننا هذا، حالتان لا تغيب عنهما، فرح الناس وترح الناس، فرح الناس وحزن الناس. أما كان في فرح لا تغيب عنه فرح، احضر لأنه يوم لا ينسى، ويوم الحزن احضر لأنه يوم لا ينسى كذلك. نعم.
وإن قلت صدقك،
يعني ما يكذبك ولا يطعن في كلامك.
أو حاولت أمرا أمرك،
أمرك
أو حاولت أمرا أمرك.
نعم، يقول هنا، يقول وإن قلت صدقك. عندنا من العيب، من العيب اللي يغفل عنه بعض الشباب، أن إذا تحدث رجل أنك تكذبه. بل واحد يقول وقع في كذا كذا، تقول لا ما وقع هذا الأمر، كأنك تقول له أنت كذاب. هكذا هذا من العيوب المستقبحة عند بعض الشباب الصغر. وإنما العاقل يصدق قوله حتى لو الخبر هذا غير صحيح. زين، تحاول لو أردت أن تنكره تأتي بطريق بعيد حتى تبين أن هذا الخبر غير صحيح. كلامك صادق، كلامك صحيح يا فلان، لكن اليوم نفوه. أو كلامك صحيح لكن هذه القناة هذه لا والله تراها تنشر الكذب وهي ضد كذا وكذا، بحيث أنك ما تكذب، ما تقول هذا الكلام غير صحيح، يعني أنا كذاب. هذا غير مستحسن من الناس. نعم. وإن حاولت أمرا أمرك، يعني إذا أردت أن تفعل شيء جعل الأمر إليك كيفك، كما تريد كما تحب. نعم.
وإذا تنازعتما في حق
آثرك. نعم، لو تنازعت في أمر حق من الحقوق لي ولا لك، كان هذا لك، يؤثرك على نفسه، تقدم الكلام على الإيثار. نعم.
قال عبد الملك: سمع الشعبي هذه الوصية فقال: تدري لما أوصاه بها؟ فقلت لا. قال: لأنه أوصاه ألا يصحب أحدا، لأن هذه الخصال لم تكمل في أحد.
نعم، هذه الوصية رويت عن أكثر من شخص في كتب الأدب، يعني مراده أنك لو أردت رجلا فيه هذه الخصال كلها لا تكاد تجد رجل فيه هذه الخصال كلها. كان يقول لا تصحب الناس لأن فيهم ما هو ضد لهذه الخصال. ومن باقي على إقامة؟
ثمان دقائق.
طيب ناخذ ال.
ومنها تعظيم حرمة المشايخ والرحمة والشفقة على الإخوان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال عليه السلام: من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة في الإسلام.
تكلمنا في أول الكتاب على مسألة تعظيم حرمة المشايخ وخدمتهم وإجلالهم، هذا واجب. مشايخ العلم ومشايخ السن، شيوخ السن الكبار السن، أولا تجلهم وتعظمهم وتقدرهم، تقدمهم في المجالس وفي الأماكن، هذا من حقهم. وكذلك الرحمة والشفقة على صغار السن والإحسان إليهم.
ومنها ألا يكلم
أو صحيح، ومنها ألا يتكلم الأحداث بحضرة الشيوخ، ألا يتكلم الأحداث بحضرة الشيوخ. طبعا مكتوب عندنا ألا يكلم الأحداث، هذا غير صحيح. سم. والدليل عليه أن هذا ما ذكره السلمي في أصل الكتاب، وأيضا دل عليه الحديث الذي سيذكره أن فيه النهي عن يتكلم الصغير بوجود الكبير.
ومنها لا يتكلم الأحداث بحضرة الشيوخ. قال جابر: قدم وفد جهينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام غلام ليتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين الكبراء؟
طبعا هذا الحديث لا يصح، رواه بزار وفي سناده ضعف، ويغني عن حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين في قصة القسامة، أن محيصة لما أراد أن يتكلم قال له عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، يعني تكلم أكبر، اللي هو أخوه حويصة. فتكلم ثم تكلم محيصة، يعني إذا أراد أن يتكلم أحد يقدم الكبير على الكلام، ما يقدم الصغير، الصغير ما يتقدم بين يدي الكبار، خاصة في المجالس. العلماء إذا كنت في مجلس علماء لا ينبغي لك أن تتكلم وتستعرض عضلاتك وعلمك وفهمك وغير ذاك، إنما هذا يدل على الطيش، إنما يترك هذا له العلم. أو في مجلس فيه كبار سن لهم منزلتهم وقيمتهم، هم الذين يتكلمون، إلا إذا طلب منك أن تتكلم أنت. يقول إبراهيم بن أدهم: إذا تكلم الحدث عندنا في الحلقة أيسنا من خيره. لماذا؟ لأن وظيفتك أنت في حلقة العلم أن تتعلم لا أن تتكلم، هذا ما ينبغي لك. وقال سفيان الثوري: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياة. إذن الأمر يوكل به من؟ أهل العلم، ما يوكل به الشباب، لأن بعض طلاب العلم ما يأتي ضيف أو شيخ صاحب علم حتى يسابق الناس على الكلام، فتجد يتكلم في المجلس، خاصة إذا أتى ضيوف من بلاد أخرى مثل مشايخ ما ينبغي أن تتقدم عليهم. الضيف هذا يقدم في كل شيء، في كل شيء يقدم، في طعام وفي غيره، حتى في الكلام هو الذي يقدم. إذا لازم الصمت. والناس أصلا أتوا للشيخ، للشيخ ليس لك أنت، هم يعرفون أين يوجد مسجدك ويعرفون أين درسك، لماذا تتكلم؟ اترك الأمر للشيخ، للضيف، هو الذي يتكلم وهو الذي يقدم.
ومنها أن الإنسان إذا أراد سفرا يسلم على إخوانه ويزورهم، فلعل لأحد حاجة في وجهته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر أحدكم فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرا.
أيضا من الأدب أنك إذا أردت أن تسافر أن تخبرهم. لماذا؟ يقول: لعل لأحدهم حاجة في وجهته. تعرفون في ذاك الوقت السفر يعني كان صعبا وليس بالأمر السهل، إلى وقت قريب قبل يمكن 40 سنة ونحوها كان السفر أمر متعب جدا. إذا أراد رجل أن يسافر مثلا من بلد إلى بلد يخبر أصحابه وأقاربه: ترى أنا مسافر المكان الفلاني، أحد له حاجة، أحد يريد أن يسافر معي، أحد كذا وكذا. لأن الناس قلة ذات اليد وبعد الأسفار يجعلهم ما يستطيعون السفر في كل وقت، فيوصونه بحاجاتهم. لعل أخاك عنده مثلا رسالة يريد أن يرسلها إلى أحد من الناس، أو كتاب أو هدية أو غير ذلك، فيعطيك إياها. أنت الآن خدمت خدمة جليلة، بدلا أن يسافر الآن وصلت حاجته إلى من يريد إرسالها له. فمن الأدب أن تخبرهم لعل لهم حاجة في طريقهم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سافر أحدكم فليسلم على إخوانه. اذهب وسلم عليهم فإنهم يزيدونه بدعائهم. سلم عليهم تخبرهم أني أنا سأسافر، يقولك لهم حاجة يخبرونك: سلم على فلان أو أعطي فلان كذا أو كذا. إن لم يكن لهم حاجة أقل ما فيها الدعاء لك إن الله عز وجل يحفظك في سفرك، هذا أقل ما فيها. وهذا الحديث رواه الطبراني لكنه لا يصح، لكنه من الكلام الحسن الذي يستشهد به، لكنه لا يستطاع صح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.